إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الثاني غفر الله لكم. صلى الله على محمد وعلى محمد. الثالث على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلوم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا أبا عبد الله يا فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ستدفن بضعة مني في خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته، ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يوجد خلق أفضل منهم في عالم الوجود، ولهذا تقرأ في الدعاء: أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا. ولقد أطلق القرآن الكريم هذا الاسم الخالد حين خاطب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويروي السيوطي في الدر المنثور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمدة 6 أشهر وفي بعض الروايات 9 أشهر كان يمر على بيت علي وفاطمة عند صلاة الفجر يطرق الباب يقول الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هذه النجوم اللامعة في هذه المدرسة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، حسب التسلسل لأننا في المحاضرات السابقة استعرضنا حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ابتداء من زين العابدين عليه السلام، وفي هذه الليلة نعيش في رحاب الإمام الضامن الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. هناك محطات في حياة الإمام روحي له الفداء. المحطة الأولى، ولد الإمام سلام الله عليه على الرأي المشهور، هناك رأيان في ولادة الإمام روحي له الفداء. رأي يقول أن ولادة الإمام 153 للهجرة، والرأي الآخر المشهور ولد الإمام سلام الله عليه 148 للهجرة. استشهد سلام الله عليه 203 للهجرة، فيكون عمر الإمام حصيلة عمر الإمام في هذه الدنيا قرابة 55 سنة. طيب، مدة إمامة الإمام سلام الله عليه لما نحسب شهادة الإمام باب الحوائج روحي له الفداء 183 للهجرة، وشهادة الإمام الرضا 203 للهجرة، فيصير تقريب مدة إمامة الإمام الرضا عليه السلام 20 سنة. ألقاب الإمام سلام الله عليه، يلقب بالصابر والفاضل والوفي وقرة أعين المؤمنين وغيظ الملحدين، ويلقب بالرضا صلوات الله وسلامه عليه. أشهر ألقاب الإمام سلام الله عليه الرضا روحي له الفداء. أما أمه والده تقدم الحديث عنه فهو غني عن البيان، أما أمه فهي نجمة أو تكتم، كانت جارية لحميدة أم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يروي ابن بابويه بسند معتبر يقول أن حميدة رأت رسول الله في عالم الرؤيا، قال لها يا حميدة هبي نجمة، أم الإمام الرضا عليه السلام، هبي نجمة، هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد خير أهل الأرض. ويروي الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في الأمالي بسند معتبر، لما تزوج بها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، تزوج من نجمة، تقول: لما حملت بابني علي لم أحس بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتكبيرا وتهليلا، لما أستيقظ من النوم لم أرى شيئا، لما وقع من بطني وقع على الأرض استقبل الأرض بيديه رافعا رأسه نحو السماء يحرك بشفتيه، إذ دخل أبوه موسى عليه السلام قال: ناوليني ابني. تقول: أتيت إليه بابنه ملفوف بخرقة بيضاء، أذن في اليمنى وأقام في اليسرى، فقال لي: يا نجمة هنيئا لك كرامة من ربك. تقول: ثم دعا بماء الفرات فحنكه، ثم دعا له قال لي: يا نجم خذيه فإنه بقية الله في أرضه. صلوا على محمد وعلى محمد. خذيه فإنه بقية الله في أرضه. المحطة الثانية في حياة الإمام سلام الله عليه: نشأ الإمام وترعرع في ظل هذا البيت الطاهر، أخذ علوم الإسلام من خلال أبيه الإمام موسى بن جعفر، احتل موقع القيادة في نفوس المسلمين، ولهذا تلاحظ مدرسة أهل البيت، الإمام أغنى مدرسة أهل البيت بمختلف مجالات العلم والمعرفة، حتى الإمام الكاظم عليه السلام يقول: حدثني أبي جعفر ابن محمد الصادق كان يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك. وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. المناظرات، لما تراجع التاريخ هناك مناظرات في البلاط العباسي، المأمون كان يجمع علماء الأديان الفلاسفة المتكلمين، وكان تبدأ عملية المناظرة، كان الذي يتفوق من خلال المناظرات الإمام الرضا عليه السلام. حتى واحد يقول: دخل زنديق على الإمام الرضا عليه السلام، قال: يا أبا الحسن أخبرني ما الدليل على الصانع؟ التفت للإمام: روحي له الفداء. قال: الدليل أنا لما نظرت إلى نفسي أشوف نفسي قائمة على أساس من الدقة والحكمة والإبداع، لأني وجدت نفسي لا أملك لها ضرا ولا نفعا، ولا زيادة ولا نقيصة. الإنسان عنده طول وعرض، بس أنا ما أتحكم بطولي، أنا ما أتحكم بعرضي، أنا ما أتحكم بطبيعة لساني، أنا ما أتحكم ببصمة إبهامي. كل واحد إلى بصمة الدنيا من طولها إلى عرضها، كل واحد إلى بصمة. أنا ما أتحكم، أنا لا أتحكم بالمنايا والرزايا التي تحل على جسدي. أنا لما نظرت إلى العالم ورأيت الشمس تجري، الفلك يسري، القمر منير، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الأفلاك، رأيت كل قائم على أساس وعلى نظام دقيق بحكمة بإبداع، فعرفت أن لهذا العالم شنو؟ صانعا مدبرا. التفت للإمام سلام الله عليه، قال: ما الدليل على حدوث العالم؟ تقولون العالم حادث، لأن الدهريين يقولون المادة أزلية منذ الأزل، يعني ليس لها بداية. الشيء إذا ما مسبوق بعدم يعني ما يحتاج لخالق. اللي يحتاج لخالق الشيء اللي يكون مسبوق بيش؟ بعدم. طيب لما يكون الشيء ما مسبوق بعدم يعني ليس له خالق. يريد يقول للإمام شنو؟ يريد يقول للإمام أن العالم غير حادث، بالتالي ما إلى خالق. لاحظ جواب الإمام الرضا روحي له الفداء. قال الإمام، قال له: إني نظرت إلى نفسي، إما خلقت نفسي بنفسي وإما خلقني غيري. يعني الأمر ما يخلو من أحد أمرين، إما خلقت نفسي بنفسي وإما خلقني غيري. ما ممكن هذا الوجود ما إلى خالق إطلاقا. إذا قلت ما إلى خالق يعني راح تحطم قانون العلية. إذا حطمت قانون العلية المعلولية يعني حطمت المختبر العلمي. تتعال قوام العلم في العالم كله يقوم على أساس ارتباط المعلول بإيش؟ بالعلة. إذا تحطم هذا الشيء يعني العقل ينهار، العلم ينهار. إذن إما خلقت نفسي بنفسي أو خلقني غيري. إذا خلقت نفسي بنفسي أنا ما عندي اختيار. يعني كيف ما عندي اختيار؟ يعني إذا أنا خلقت نفسي بنفسي أنا أختار المكان الذي أخلق فيه بالوجدان. شو تقول؟ أختار المكان الذي أخلق فيه؟ شو تقولون؟ لا طبيعي. أختار الزمان الذي أخلق فيه؟ أختار الأسرة التي أنتمي إليها؟ أختار البلد الذي أخلق فيه؟ طبيعة الحال لا، ما عندي اختيار. طيب إذا أنا خلقت نفسي بنفسي يعني أنا أعطيت لنفسي الحياة، صحيح أو لا؟ طيب لما أعطيت لنفسي الحياة ليش أموت؟ ليش لا أتمكن أن أدفع عن نفسي الرزايا والبلايا؟ إذن لابد أن شنو؟ خلقني شنو؟ غيري. طيب ما هي أوصافه؟ شوي طيب. ما هي أوصافه؟ أوصاف يعني الخالق حكيم ومدبر وخالق لهذا الكون. التفت للإمام قال أين هو وكيف هو. التفت للإمام قال إن الله لا يوصف بالأين ولا بالكيف. أين يعني إشارة إلى المكان، لما تقول أين يعني مكان يحل فيه. الله ما يوصف بالمكان، الله هو الذي خلق المكان، هو الذي خلق أين الأين، ولا يوصف بالكيف. الله ما يوصف بالكيف، ليش؟ لأن الله لا تدركه الحواس. ما أدري، لاحظ تعبير رائع للإمام، روح له الفداء. قال لأن الله لا تدركه الحواس، قال إذن ليس شيئا، وبما أنه لا تدركه الحواس فهو ليس بخالق. شوف تعبير الإمام الرائع، قال لكونه لا تدركه الحواس هو الخالق، لكونه لا تدركه الحواس هو الخالق. إذا صار شيء تدركه الحواس صار مثلنا، إذا صار مثلنا صار مخلوق، إذا صار مخلوق يعني يحتاج علما إلى خالق. فبهت الذي كفر. لاحظ، رجل يروي يقول أنا رغم قصر المدة مع الإمام الرضا عليه السلام، يقول كتبت من أبي الحسن الرضا سألت 18,000 مسألة، سألته بالعقيدة أجابني، سألته بالقرآن وسألته بالفقه يقول أجابني على كل الأسئلة. أنا كتبت 18,000 مسألة من الإمام الرضا عليه السلام، روحي له الفداء. هذه محطة في حياة الإمام. المحطة الثالثة، مني الإمام الرضا من آل محمد بالمذهب الواقفي. المذهب الواقفي هذول وقفوا على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، منهم علي بن أبي حمزة البطائني، عثمان الرواسي، ومروان بن زياد القندي، وأحمد بن بشر السراج. هذول أربعة أسسوا المذهب الواقفي. ولهذا ليش الإنسان دائما يطلب من الله عز وجل حسن العاقبة. هذول مو عاديين، ذول كانوا وكلاء للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بس لما سجن الإمام كانت تجمع إليهم الأموال العقارات، وذول شنو شافوا الرأي لصد الإمام الرضا عن الأموال، شدعوا قالوا بأن الإمام موسى بن جعفر هو الإمام المهدي، فكرة المهدوية. ولهذا تلاحظ حتى الآن في عصرنا تشوف بين فترة وأخرى تظهر بعض الأفكار المنحرفة. يجي واحد يقول لك أنا وكيل الإمام، ولهذا واحد إجا في قم قال أنا أحمل رسائل من الإمام المهدي إلى المراجع، وكان كل مرجع يروح يأخذ له رسالة بيده. واحد من الفضلاء قال لي أنا ما أستلم منك الرسالة، بس أريد منك شيء، الإمام قادر على كل شيء، لحيت هاي البيضة أريد يسويها سودة، يلا أستلم منك الرسالة. ما عنده شيء، فكرة منحرفة. ولهذا اللي ما يساير الدراسة الحوزوية اللي يروح بأفكار يمين وشمال تشوفه ينحرف عن الخط المستقيم. تجي حركة تقول لك أنا ابن الإمام وحاشا للإمام روحي له الفداء. ولهذا ذولا ظلوا شي يسوون من ألاعيب، يقول ذول ظلوا يسوون جابوا تمثال حطوا بالسرداب، هذول اللي تبنوا المذهب الواقفي. يقولوا كان يقولون للناس هذا الإمام انت تأتي تسلم عليه بس الإمام ما يرد عليك السلام، مسوين فد إضاءة معينة بحيث يتحرك الرأس. تلاحظ الألعاب، هذول لأن كان عندهم أموال طائلة ما يريد يسلموها للإمام الرضا عليه السلام. ايش ادعوا؟ ادعوا فكرة المهدوية. ولهذا تلاحظ علي ابن حمزة البطائني هذا كان عنده 30,000 دينار يعني مثقال ذهب، مروان عنده 70,000 دينار، أحمد بن السراج عنده 10,000 دينار، الآخر عنده 30,000 دينار غير العقارات والكذا. باعتبار وكلاء الإمام كان يستلمون الأموال. ولهذا ابتليت الأمة بهؤلاء، غيروا كثير من الناس. حتى أحمد البيزنطي يقول أنا ما كنت أعتقد بإمامة الرضا عليه السلام، كتبت كتاب إلى الإمام الرضا قلت له أحب أن ألتقي بك، وقلت أنا عندي بيني وبين نفسي إذا التقيت بي عندي 3 آيات من القرآن أسئلة عن هاي الآيات، إن أجابني فهو إمام وإلا فلا. يقول أنا كتبت الكتاب أريد ألتقي بالإمام. يقول الإمام كتب لي قال لي أنا الآن مضيق علي وليس بإمكاني أن ألتقي بك، ولكن أما سألتقي بك عن قريب، وأما الآيات التي تريد أن تسأل عنها فجوابها كذا وكذا. يقول أخبر عما في نفسي، اعتقد بعدين بإمامة الرضا. حتى يقول بعدين الإمام بعثني قال لي تعال هلم إلي. يقول ودالي أجلكم الله حمار، ركبت على الحمار أتيت بقيت عند الإمام بالليل، طالت السهرة مع الإمام، صار منتصف الليل. يقول الإمام قال لي أين تذهب؟ ابقى هنا بات عدنا. صاح على الجارية قال هل أمي بفراشي وبوسادتي وبملحفتي. يقول أنا قلت في قلبي إيش قد عندي منزلة، أنا راح أنام على فراش الإمام على وسادة الإمام. يقول أنا أحكي في داخلي. يقول التفت للإمام قال لي إن جدي علي بن أبي طالب زار زيد ابن زيد ابن صوحان أخو صحصحة، يقول فتفاخر بذلك على سائر المؤمنين فتواضع من نفسك لله. ثم قام الإمام روحي له الفداء. يقول أخبرني عما في داخلي، بعد ذلك اعتقد بإمامة الرضا عليه السلام. ولهذا تلاحظ لما اجى الإمام الرضا وين يروح؟ إلى خراسان في طريقة في نيشابور اللي طلعوا الناس العلماء وقالوا له حدثنا بحديث اللي يعبرون عنه حديث سلسلة الذهب، يقولون 20 صحيفة اللي خرجت تكتب ذلك الحديث، اللي بعض المحققين يقول ما يقارب 10,000 شخص اللي خرجوا للإمام الرضا عليه السلام. ويقولون الحوزة ما كانت حوزة شيعية، الظاهر حوزة سنية، ولهذا ليش سمي بالرضا؟ الإمام الجواد يقول لأنه كان رضا رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه. اللي حدثهم الإمام، حدثني أبي عن أبي عن أبي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم سار الإمام شيء قليل وطلع رأس الشريف، قال ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. الإمام أشار إلى ركيزتين. الركيزة الأولى أشار إلى قضية جوهرية هي قضية التوحيد لا إله إلا الله، وأشار إلى قضية أخرى هي قضية الولاية لمحمد وآل محمد. ولهذا الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على 5 أشياء: صلاة وصوم وحج، بعدين شو يقول؟ والولاية. بعض الروايات الإمام الباقر يقول الله رخص ببعض الفرائض، إذا أنت مريض ما تقدر الصوم، يقول يسقط عنك الصوم، تقدر الصوم بأيام أخرى. الصلاة تقول ما أقدر أصلي من قيام، المشرع يقول لك صلي من جلوس، تقول ما أقدر من جلوس، يقول لك صلي من اضطجاع، وهكذا لا تسقط الفرائض. ها؟ لكن إلا شيء ما أسقط الإسلام. شنو؟ الولاية تجب على الغني والفقير والصحيح والسقيم، الولاء لمحمد وآل محمد. الله ما رخص فيها. طيب هاي محطة في حياة الإمام الرضا عليه السلام. محطة أخرى، مكارم أخلاق الإمام سلام الله عليه. النقطة الأولى سعة صدر الإمام. إيش قد عانى الكثير من أعدائه من خصومه، روحي له الفداء. يقول المؤرخون لما قام محمد بن جعفر عم الرضا عليه السلام قام بثورة في المدينة، ووصل الخبر إلى هارون الرشيد، أرسل هارون الرشيد جيش بقيادة عيسى الجلودي ومعه عبد الله بن مؤنس وآخرون، وإجوا إلى حي بني هاشم، حطموا دور آل أبي طالب، وإجوا إلى دار الإمام الرضا عليه السلام. والله يعز على الغيور. يقول الإمام الرضا جمع العلويات في حجرة ووقف بباب الدار، قال لا تقتربوا من بناتنا، لا تتعرضوا لحرماتنا. شو تريد؟ تريد أن تنهب الحلي والحلل؟ أنا أعطيك عهد لا يبقى شيء على العلويات إلا وأتيتك به. يقول دخل الإمام الرضا عليه السلام، نزع ما على العلويات وجاب أعطاء المن لعيسى الجلودي. مرت الأيام، اجى دور المأمون العباسي. المأمون جعل ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام. من المعترضين على ولاية العهد عيسى الجلودي وعبد الله بن مؤنس. المأمون حس بأن الجلودي وعبد الله بن مؤنس عندهم قضية انقلاب عسكري، بس أراد يضرب عصفورين بحجر واحد. الإمام الرضا قاعد، ودخلوا عيسى الجلودي حتى يحاكمهم المأمون. شوف التعبير، يقول الجلودي التفت للمأمون قال هذا الذي بجنبك صنم يعبد من دون الله على الإمام الرضا. هذا الرافضة تقول بإمامته صنم يعبد من دون الله، والإمام الرضا راد يجازي على شنو؟ شيء أنه ما دخل على العلويات، وشيء الإمام شنو ونزع ما على العلويات وإعطاء المن إلى عيسى الجلودي، راد يجازي بهذا الموقف. سار المأمون قال للمأمون هبه لي لا تقتله. التفت إلى المأمون قال يا أمير لا تقبل قوله فيه. قال والله لا نقبل قوله فيك، خذوه واضربوا عنقه. شوف الإمام روحي له الفداء، ما عندهم حقد أهل البيت، أهل البيت يتعاملون مع الناس كأنهم أبناء لهم، ما عندهم حقد وبغض في قلوبهم أهل بيت الرحمة. الموقف الثاني من مكارم أخلاق الرضا عليه السلام، يروي الشيخ الكليني أعلى الله مقامه، يقول الحمزة ابن يسع هذا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يقول يوم من الأيام أنا في مجلس الرضا عليه السلام، الناس يسألون الإمام الحلال الحرام، يقول أقبل رجل أسمر طويل التفت للإمام قال السلام عليك يا ابن رسول الله. قال الإمام عليك السلام ورحمة الله. قال سيدي أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، وأنا الآن أتيت من الحج من بيت الله الحرام، ومصدري قد انفقد، يعني نفقت باقوه راحت، هل لك أن تعطيني شيء أصل به إلى بلدي؟ وأنا لست بفقير، أنا عندي خير من الله، بس أنا ابن سبيل الآن صرت، وأريد فد شيء مقدار من المال يوصلني إلى بلدي. أنا لست بموضع صدقة، إما شئت أن أبعث إليك بهذا المال، وإما أن أتصدق به عنك عندنا في المدينة. الإمام قال له اجلس رحمك الله. خلص الإمام من الناس، يقول الحمزة بقيت أنا وسليمان الخيثمي وسليمان الجعفري وخيثمة. يقول إجا الإمام قال أتأذنون لي أن أدخل هذه الحجرة؟ قلنا قدم الله أمرك. يدول دخل الإمام إلى الغرفة، يقول ثم رد الباب صاح أين هذا الخراساني؟ قال بلى سيدي. قال له هاي 200 دينار. الإمام مديد منين؟ من فوق الباب. هاي 200 دينار، خذها واستعن بها على نفقتك ونفقة عيالك، وتبرك بها ولا تتصدق بها عني، واذهب لا أراك ولا تراني. يقول سليمان طلع الإمام، قلت له سيدي والله لقد أجزلت ورحم ما قصرت، بس ليش قلت له اذهب لا أراك ولا أراني؟ قال خفت أن أرى في وجهه ذل السؤال لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله يقول المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة؟ أما سمعت حديث رسول الله يقول المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة والمستتر بالذنب مغفور له؟ شوف أخلاق الإمام سلام الله عليه. المحطة الأخرى في حياة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام كان يذكر واقعة الطف، يدخل عليه دعبل الخزاعي يقول له مرحبا بناصرنا، مرحبا بناصرنا، أنشدني في جدي الحسين. الله أكبر. يقول دعبل أنا أقرأ للإمام، كلكم سامعي هالقصيدة، يقول قرأت مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرا لدى الغروبات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. يقول دعبل التفت للإمام قل يا دعبل ألا تريد أن أكمل قصيدتك؟ قلت له بلى سيدي. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. شوف الإمام يعبر عن وفاة مصيبة وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. زين دعبل يريد يهيج مجلس الإمام الرضا بيش يهيجه؟ يهيجه بذكر الزهراء صح. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي إلى أن قال بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات. صاح الإمام وجداه وحسينا. أقول لسيدي يا علي بن موسى الرضا أنت دخل عليك ابن شبيب ها؟ وقلت لي ابن شبيب قلت له يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على جدي الحسين لأنه ذبح كما يذبح الكبش من القفا. أقول له والله سيدي أشهد لأن الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء. أقول له سيدي يا علي بن موسى الرضا أنت صحيح سقوك السم الذعاف لكن ما سبيت لك امرأة. سيدي تعال لاحظ زينب لما حملوا السبايا من كربلاء إلى الكوفة يقول زينب نظرت إلى جسد الحسين تقول له أخي حسين تركت الروح والهة وبعدك اسود وجه الكون في نظري عشنا جميعا فأمسى شملنا بددا وفرقت بيننا رغما يد القدر 56 عاما عمر صحبتنا فكيف تعرض عني آخر العمر. يقول أدخل السبايا إلى الكوفة السيد ابن طاووس يقول بس أدخلوا السبايا إلى الكوفة وإذا امرأة من أعلى السطح يقول نظرت إلى السبايا التفتت إلى زينب قالت من أي الأسارى أنتم؟ قالت نحن أسارى من المدينة. يقول نزلت هاي المرأة جمعت أزر ومقانع أعطته لزينب بس زينب ما ردت الأزر والمقانع. الأطفال كانوا يناولون أطفال الحسين التمر والجوز. الصيح زينب رواية تقول أم كلثوم صاحت ويحكم يا أهل الكوفة، إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. البعض يقول الأطفال واحد يلتفت إلى الآخر يقول له أما تسمع عمتي زينب تقول الصدقة حرام علينا أهل البيت. يا بت الصدق الوايا يا دم علينا وعطايا الخلق كلها من دين، ما خاب ظن ليعتنينا يجيك السنة يروح ويجينا. يا بحاف الليالي غدرت بينا ولينا نجدل واحنا نسب. اي والله ولينا نجدل واحنا هيا 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 نسب. أجركم الله أدخلوهم في مجلس ابن زياد، يقول كان رأس الحسين في طبخ الله أكبر، يقول التفت إلى زينب كيف رأيت صنع الله بأخيك وبأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والقتال وسيجمع الله بينك وبينهم، تحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. يقول ابن زياد خذ المحزم الصوت من بعض الشرط، أخذ يتخطى الرقاب لضرب الحوراء زينب. تقول لي شيخنا ما ضربها، أقول لك صحيح ما ضربها بس رفع الصوت على زينب. الله يرحم المرجع الدين الشيرازي في سامراء يقول بس صعد الخطيب على المنبر وصل لها المقطع، قال وأقبل ابن زياد رافعا صوته لضرب الحوراء زينب، انتفض السيد الشيرازي قال أيها الخطيب قفوني حتى نعطي هذا الموقف حق من البكاء لزينب. يقول قام لعمر بن حريث قال ما تصنع؟ قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال لا تلمها، فقدت أعزتها وإخوتها، هاي امرأة مذكولة مفجوعة. يقول ابن زياد عند طفل عمره 6 سنوات مسك بثياب أبي، أبا لا تضرب هذه المرأة لا تتكلم معها. قال لماذا بني؟ قال لما تخطيت الرقاب لتضربها رأيت الرأس يرمقها بطرف. يا با يا با يا با أنا ويا يا بشبي عيد غدر بي أهل بيين لا عباس يبرالي ولا حسين. أخويا أنا لجنت يا أبو علي، أخويا أنا لجنت ما تردنا أخوايا ولا يا مخوت سمعة وبشايا. أخويا تال صفي أجب وليد عدا يصبق يمين فوق يزرع. اخويا روس العزاز قبال عينه. اي والله كل ما اميلت ميهين
وترى مخدرة البتولة
زينبا والقوم تصفق بالأكف جبينها. لا تبزغي يا شمس في قد لا ترى. يا الله إلهي أقسم عليك بضلع فاطمة بصدر الحسين، اللهم اجعلنا من خدام الحسين وارزقنا شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إلهي عجل فرج ظهور مولانا صاحب الزمان، إلهي اكشف الهم والغم عن شيعة أمير المؤمنين لا سيما عن شيعة العراق. إخواني من أوصاني بالدعاء، من له حق علي؟ المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، شافي مرضاهم، ارحم أمواتهم. إلى أموات الجالسين والمؤسسين وإلى شيعة أمير المؤمنين شهداء الإسلام مراجع الدين الربانيين لا سيما السيد الإمام رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.